هل يجوز المصالحة عن القصاص في أكثر من الدية أو لا؟ نعم، يعني بمعنى هل يجوز أن نصالح القصاص في أكثر من الدية ولا ما يجوز، ولا ليس لنا إلا القصاص أو الدية؟ هذه المسألة أيضا فيها خلاف بين العلماء. يعني مثلا القاتل لما كنا نريد أن نقتله قلت أنا بعطيكم أبدية مثلا 100,000 أو 120,000، أنا بعطيكم مليون، هل يجوز لنا أن نأخذ المليون ونعفو عنه ولا يكون مالنا إلا الأبدية والقصاص؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. منهم من يقول إنه لا بأس أن الإنسان يأخذ أكثر من الدية مصالحة، ومنهم من يرى أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر، لأن الشرع جعل للنفس قيمة لا يجوز تعديها، فأخذ أكثر منها تعد لحدود الله. فنقول لأولياء المقتول إما اقتلوا وإلا خذوا الدية، أما أن تأخذوا أكثر لا يحل لكم، لأن الشرع ذات عين البدل والمبدل منه، المبدل منه القصاص والبدل هو الدية. وقال بعض العلماء إنه يجوز المصالحة في أكثر، واستدلوا بقصة هدبة بن خسرم حينما أمر معاوية رضي الله عنه بقتله، فدفع الحسن وجماعة دفعوا 7 ديات ولا يقتل، ولكن أولياء المقتول صمموا أن يقتل، قالوا فهذا فعل فعله الصحابة وما فعله هذا فهو حجة، إذا لم يوجد ما يمنعه. وأما الذين قالوا أنه لا يجوز فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير نظائره خير النظرين، وذكر الدية أو القصاص، وهذا يدل على أنه لا خيار له فيما سوى ذلك. ولا شك أن الاحتياط أن لا يأخذ الإنسان أكثر من الدية، إذا كان يريد العفو ولا يترك أن يقتص فنقول خذ الدية ولا تقتص. نعم، وقوله أو مجانا، إيش معنى مجانا؟ يعني بدون شيء، يعفو عنه القصاص بدون شيء. نعم، وهو أفضل النيل من القصاص ومن العفو إلى الدية أيضا، ومن العفو إلى الدية، ولكن إلا أن تكون المصلحة في القصاص. فإذا كانت المصلحة في القصاص فالقصاص أفضل حتى من العفو مجانا. وبهذا نعرف خطأ من يطلق أن العفو أفضل. الله تعالى يقول وأن تعفو أقرب إلى التقوى، وأن تعفو أقرب إلى التقوى، فذكر أنه أقرب إلى التقوى وليس هو من التقوى ولكنه أقرب له، لأنه يعني قد لا يكون من التقوى. ثم إن العفو الذي في القرآن مقيد بقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فإذا كانت العفو إصلاح كان العفو أفضل، وإن لم يكن فيه إصلاح فعدم العفو أفضل. فهذا الرجل مثلا إذا قلت أن الجاني رجل شرير معتد على الناس، إذا عفونا عن القصاص عنه لهذا الرجل ذهب وقتل آخر، فهنا لا شك أن العفو خطأ وأنه ليس فيه أثر، لأن الله إنما قيد الأجر بما إذا كانت العفو إسلاما، أما إذا كانت العفو إسلاما فإن الله لا يحب المفسدين. وكيف نقول إن الأفضل أن تعفو مطلقا؟ ومن ثم نرى أن من خطأ ما يتصرف فيه بعض الناس اليوم في مسألة الحوادث، بمجرد ما يحصل الحادث تجده يذهب إلى القاضي ويقول أنا متنازل عن حق المدعوس أو الذي حصل عليه الحادث، وهذا أيضا من الخطأ ومن العاطفة المنحرفة، صحيح ان العطف على الناس ليه، لكن العطف يجب ان يكون مقرونا بالعقل. العطف او الرأسة التي ليست مقرونة بالعقل لا خير فيها، ولهذا قال الله تعالى في الزاني والزانية ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فليس العفو دائما أفضل، وليس الحنان دائما أفضل، وليس العفو على الناس دائما أفضل. يحتاج الناس نتوقف ونشوف مش أسباب الحادث، قد يكون هذا برضو سكران. هل إن السكران من الأفضل أن نعفو عنه؟ أبدا، ليس من الأفضل أن نعفو عنه، لأننا إذا عفونا عنه ما يهم بعد ذلك. ثم في الوقت الحاضر أيضا قد نقول إنه مطلقا ليس العفو أفضل، لأننا إذا عفونا تجرأ الناس وصاروا دائما في استهتار ولا يهمون. لكن إذا وقفوا في أخذ ما يجب عليهم من الثياب فهذا لا شك أنه خير. على كل حال الآن نقول العفو مثلا من أفضل إلا أن تكون المصلحة في القصاص، فيكون القصاص أفضل، ويكون الاقتصاص على كيفية الجناية على القول الراجح. الاقتصاص من الجاني يكون على كيفية الجناية على القول الراجح، ويرجحه دليل من القرآن والسنة والنظر الصحيح. مثلا إذا قتل الجاني بخشبة فإننا نقتله بخشبة، ما نقتله بالسيف، لأن الله تعالى يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ثم إن قوله تعالى ولكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، لا شك أن تمام المقاطعة أن يفعل به كما فعل. هذا من القرآن ثلاثة أدلة، وربما تكون أكثر. من السنة ثبت في الصحيحين أن رجلا يهوديا رب رأس جارية من الأنصار بين حجرين حتى مات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرب رأسه بين حجرين كما فعل، وهذا تصديق للقرآن وهو دليل من السنة. أما النظر الصحيح فلأن تمام العدل أن يسأل بالجاني كما فعل، فإذا قتل قتلة شنيعة قتل قتلة شنيعة، وإذا قتل قتلة غير شنيعة قتل قتلة أو قتلة غير شنيعة. فهذا ما يقتضيه الكتاب والسنة والنظر الصحيح. وقال بعض العلماء وهو المذهب إن الجاني لا يقتل إلا بالسيف وإن قتل بغيره، وإن قتل بغيره. فكذلك الجماعة لماذا استدلوا بحديث رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا قال لا قوة إلا بالسيف، لا قوة إلا بالسيف. يستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ولا شك أن طلب ما يريح المقتول من إحسان القتلة، وأن قتله بالسيف أريح له من قتله بالخشبة. ورجنا طيب جوابنا على هذا أن نقول أما الحديث فضعيف، الحديث ضعيف وهو من أفراد ابن ماجه، والغالب كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن من فرد فيه ابن ماجه فإنه ضعيف، وهذا من أفراده الضعيف. ثانيا أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فبماذا يكون إحسان القتلة؟ إحسان القتلة بالحقيقة بموافقة الشرع، لقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فليس إحسان القتلة أن تطلب ما هو أريح، لو أن وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. الآن لو قال قائل مثلا قد يوجد أشياء أريح للحيوان من الدب والسكين، هل نتبع ذلك؟ لا. فعليه نقول إحسان الحسبة معناه موافقتها للشرع، ولا ريب أن ما وافق الشرع فهو حسن. كذا يا مهنة؟ وأظنك اليوم مات عندك ملف. طيب، إذن القول الراجح في القصاص أن يفعل فنجان كما فعل. طيب، لو سقى المقتول ثم يسقى ثم حتى يموت، نعم، لو أسقاه خمرا حتى مات ما يسقى خمرا، لأن الخمر محرم لذاته، الخمر محرم لذاته، لكن القتل بالخشب وما أشبه ذلك محرم للعدوان. فلهذا استثنى أهل العلم قوله أنه يفعل فيه كما فعل ما إذا كان الفعل محرما لذاته لا لأنه عدوان، فإنه يكون محرما، لأنه ليس لنا أن نصير الخمر، الخمر حرام، إنه نمنع من شرب الخمر، لكن السم نفعل به لأنه يقتل، فهو محرم للعدوان فيه. فعلى هذا نقول يستثنى من ذلك ما إذا كان فعل محرم لذاته. ومثلوا أيضا بمثال بالنسبة للكون طلبة لا بأس أن نذكر، قالوا لو أنه قتله بالتلوث به والعياذ بالله، نعم، فهل نقول يجيب واحد يلوث به؟ لا، ولكن نقتله حينئذ بطريق آخر، بطريق آخر. على كل حال يستثنى من هذه المسألة ما إذا كان الفعل محرم نوعي، يعني لذلك لا لأنه عدوان، فحينئذ لا يفعل به ذلك لأجل الإثناء أو لأجل من الشرع. نعم، يدخل فيه لو حرقه لحرقه. نعم، تحذير تعذيب في النار، لا يعذب في النار، أن هذا قصاص، لكن عندنا أنه يعذب واحد ما أعذب بالنار، ما دام يمكن أن نعذبه بالضرب أو بالحبس أو بأكل المال ما نعذبه بالنار. ربما ينظر في هذا، يمكن نقول أيضا نسموكم نطيش شيء من لبط، لأن الخمر في الغالب ما يموت إلا إذا كان يسقيه من لبط مرة حتى ينشر، لأن ربما نسقيه مثلا ماء لا لبط نسقيه ماء حتى ينشر بطن ويموت. نعم، لا بس الجهاز الظاهري لسه الموت فيه، يعني أكد فعلا من الخمر. طيب، يقول عندي استثناء، يقول إلا أن يرضى إلا أن يرضى المستحقون بدونها أو يكون فعلا محرما لذاته. نعم، لا، لأن مو محرم ذاته، محرم لضرر. ولذلك لو فرض في بعض أسباب الأمراض ما يشفى إلا بإدخال سم على الأدوية، فيرسل السم فيها ويضع منها، ومحرم محرم ذاته، محرم لضرره، كما ان القتل ايضا محرم لضرره. لو واحد اراد ذبح نفسه ما يجوز. الان صارت الزنا الا ان يرضى المستحقون بدونه. من المستحقون؟ الورق. اذا زاروا حنا نعرف انه يجوز لنا ان نقتل هذا الرجل بمثل ما قتل به الميت، لكننا لا نريد ذلك. مثل لو كان الرجل ألقاه من شاة، نعم، فإنه قالوا ما نريد، نريد أن يقتل بالسيف، نقول لكم هذا، لكم ذلك، لأن الحق لكم. فإذا قال قائل أليس للميت حق أيضا، لأن اللي تألم من هو الميت، يقول لكن الشارع لم يلتفت إلى ذلك بدليل أنه أباح للأولياء شبه لهم العقل. فإذا كان لهم أصل الحق فلهم أيضا صفة الحق. يعني إذا كان لهم أصل القتل إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا المقتلون فكذلك أيضا وقت القتل. لكن ما رأيكم لو أن الإمام رأى أن ينفذ القصاص على حسب ما فعل الجاني ولو رضي الأولياء بهمه يجوز لنا؟ لو قال أنا من علمهم بصارين لكن أنا أريد أن أنكل بهذا الرجل من بعده فلو الحق في هذا لا سيما على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن قتل الغيلة ليس فيه تفريط. نعم طيب القصاص فيما دون النفس. القصاص فيما دون النفس لا يسقط القصاص فيما دون النفس إلا حيث ثبت فيه كذا. لا يسقط القصاص فيما دون النفس إلا حيث ثبت فيها. إذا الشروط الخمسة للقصاص لأن احنا قلنا لا يثبت الكلام هنا على شروط الثبوت ولا شروط الاستيفاء الثبوت. إذا لا بد من الشروط الخمسة السابقة شروط ثبوت القصاص. ما يمكن يثبت القصاص فيما دون النفس إلا إذا كان يثبت في النفس. فلو قطع حر يد عبد يقطع يده ولا لا؟ على القول بأن الحر لا يقتل العبد ما قطع. لو قتل والد يد ولده فعلى القول بأن الوالد لا يقتل الولد لا قطع. لو قطع مسلم يد فاسد لم تقطع يده. ولكن هو نوعان أحدهما في الطرف كالعين والأذن. الطرف يعني العضو المستقل يسمى طرف مثل العين والأذن وكذلك اليد هنا والرجل واللسان والأنف وما أشبه. أنهما العضو المستقل يسمى طرف ويشترط له شروط. أولا إمكان الاستيفاء إلى حي يشترط له لثبوت القصاص ولا لاستيفائه؟ الاستيفاء. لأن شروط الثبوت سبق في قولنا أجملناها في قولنا لا يثبت القصاص إلا حيث ثبت في النفس. إمكان الاستيفاء بلا حي إمكان الاستيفاء بلا حي. طيب تقديره يعني أو ضابطه بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه. أن يكون القطع من مفصل ومفاصل معه كالمرفق ومفصل الفخذ أو يكون له حد ينتهي إليه. ومثلوا له بمثال واحد وهو مارن الأنف. مارن الأنف ومارن الأنف ما لام منه اللي من الأنف يعني الأنف له قصبة وله مارن. المارن ما لام منه هذا مو مفصل ولا لا؟ هذا ليس بمفصل. ويقول بعض الناس لعب على قضية وقال إن أنفه سيسقط. كيف سيسقط؟ فنعم إلبس الشفوي تذهب ولا لا؟ فمسه مس النار وبدأ يهز قال الآن أنا يسقط الآن لأنه لين غبره وله حد ينتهي إليه. فإذا قدر أن رجلا اعتدى على شخص وقطع أنفه من المال، الآن يمكن الاقتصاد إلى حيث ولا ما يمكن؟ يمكن، لأن له حد ينتهي إليه. من مفصل فالمرفق مثلا له حد ينتهي إليه، واضح؟ طيب إذا لم يكن له حد ينتهي إليه وليس من مفصل فمعناه أنه لا يمكن الاقتصاد. مثاله لو قطع يده من نفس الجراح، لو قطع يده من نفس الجراح يجوز اقتصاد ولا لا؟ ما يجوز اقتصاد، لأننا حددنا إن كان الكيف بهذا الحد أن يكون من مفصل أو له حد ينتهي إليه، وهذا ليس من مفصل وليس لو حد ينتهي إليه، لأننا ذكرنا أن الذي لو حد ينتهي إليه هو مثال واحد فقط وهو مارن الأمن. نعم، شحنة الأذن ما أظنها أنا حد، وأنا أشوف الأذن ما لحد، إنما نشوف الموضوع أصل هذا الشرط. والصحيح أنه يشترط إمكان الكيف بلا حيف مطلقا، ولا نقيده منا إذا كان من مفصل أو له حد ينتهي إليه. والآن بسبب تقدم الطب يمكن أن نستوفي بلا حيف من أي مكان، ولا لا؟ يمكن، يمكن من أي مكان. ثم سيأتينا إن شاء الله دليل على هذا أيضا من كلام الكفار. على هذا لو أن لو كان المعتدي رجلا فقيها قال الآن إن قطعت من مفصل الكف قطع فيه، وإن قطعت من مفصل المرفق قطع فيه، أبقطع من نصف العضل أكثر إصابة وأقل بلاء؟ ما في إصابة، يمكن ولا ما يمكن؟ ها يمكن. إذا صار فقيه يقول بدل ما أني أقصص من الكف أو من المرفق أرتفع شوي ولا يصير عليه إصابة، وأنا مستعد لدفع الفدية، واضح؟ فهذا القول في الحقيقة فيها أيضا فتبار للشرط، القول بأنه لا بد أن يكون مفصل أو لو حد ينتهي إليه، هذا في الحقيقة فيه بلى، فيه بلى. فالصواب في هذه المسألة أن نبدأ العبارة على إطلاقه بدون أن نقيدها بالمفصل أو بالحد الذي ينتهي إليه، فنقول إمكان الكيف بلا حيف، وهذا يمكن أن يكون بدقة في الوقت الحاضر. ثم نقول إنه سيأتينا شرط الجراح إنه إذا اقتص إذا جنى بأعظم من الموضحة اقتص موضحة وله أصل زائد، فمثل هذا يمكن أن نقول لما تعذر الاستيفاء من محل القطع نستوفي من المقصد، نعم، ونأخذ أصل الزائد ولا لا؟ وهذا هو القول في هذه المسألة. فنقول القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا أمكن الاقتصاد من موضع القطع قطع، وإن لم يمكن قطع من أدنى مفصل إليه، قطع من أدنى مفصل إليه وله أرش الزائد، وله أرش الزائد. وحينئذ لا يمكن لأي متخيل أن يحتاج، واضح يا جماعة؟ صار المثل الآن المذهب إنه ما يمكن الاستيفاء إلا إذا كان من مفصل أو له حد ينتهي، لأنه هذا هو الذي يمكن فيه الاستيفاء، والصواب خلاف ذلك، وأن الاستيفاء يمكن من أي مكان لا سيما في الوقت الحاضر وتقدم الفجر. ولكن هل على هذا القول يكون الاستيفاء بالكمية أو بالنسبة، قصد بالمساحة أو بالنسبة؟ ها؟ بالمساحة أو بالنسبة؟ أو ما تقولون في المساحة؟ واحد مثلا قطع يد المجني عليه من نصف الذراع، لكن ذراعه طويلة، المقطوع ذراعه طويلة والثاني ذراعه قصيرة، إذا قلنا بالمساحة وأخذنا قسنا نصف ذراع المبني عليه يمكن يستغلق ثلاثة أرباع ذراع الجانب. قول طيب، إذا نقوم بالنصف، نقول نقطع نصف ذراع الجانب كما قطع نصف ذراع المبني عليه، كما أن العكس كذلك أيضا، كما أن العكس كذلك قد يكون ذراع المبني عليه قصيرا، فإذا قدرنا بالمساحة وهي نصف ذراع يمكن تبلغ ربع الذراع بالنسبة للجانب، نقول المعتبر ما تبر النسبة دون المساحة. والحال أن القول الراجح في هذه المسألة أنه إن أمكن انتصاب من موضع القطع فعل، واضح؟ وإن لم يمكن أخذ من أدنى مفصل وللمجني عليه أرض الزائد، وللمجني عليه أرض الزائد وأرضنا. طيب، ما هو الدليل على هذا الأمر أنه يخطف من الأطراف؟ قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. فإذا قال قائل هذا في التوراة، لأنه يقول كتبنا عليهم فيها أي في التوراة، قلنا ولكن الشرع أقر بدليل قصة الربيع بنت النضر التي كثرت جن جارية من الأنصار فعرضوا عليه الجزية فأبوا إلا أن يكون القصاص، فقال أنس بن نضر والله لا تكثر ثنية الربيع. ثم إن الله تعالى هدى أو هدى المرأة وأولياءها إلى أن يعفو، نعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كل من عباد الله من لم يقصد مع الله لأبر. والمهم أن الرسول قال له لما قال الله لا تكثر ثنية الربيع، قال يا أنس كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص، فدل هذا على أن الشريعة الإسلامية أقرت هذه الآية. طيب، الشرط الثاني، ما رأيكم لو أن الجاني أعور وقلع العين الصحيحة المماثلة لعين الصحيحة، يقتص منه ولا لا؟ مثل هذا رجل مثلا ليس له إلا العين اليمنى فقط، أو العين اليسرى فقط، ليس له إلا العين اليسرى، فجاء إلى إنسان له عينان فقلع عينه اليسرى، هل تطلع العين اليسرى ولا لا؟ طيب، نشوف الآن نقطع على هذا، إذا استوفينا هل يكون في حيث؟ فيه حي، يكون فيه حي، لأننا إذا اختصصنا من الجانب أخذنا بصرة، أليس كذلك؟ وهو لم يفقد البصر، وعلى هذا فإنه لا يختص منه، لا يختص منه. ولكن العلماء اختلفوا في هذا، وهذا هو القول الصحيح، المسألة خلافية، المسألة فيها خلاف، لكن هذا القول ظاهر. ولكن على هذا القول، هل يلزم الجاني نصف الدية ولا يلزم الدية كاملة؟ المذهب ان يلزم الدية كاملة بانها عوض عن بصره، والبصر منفعة ليس في البدن سواها، ففيها دية كاملة. وقال بعض العلماء ليس له الا نحو الدية، لأنها عين، وما قلع من المجن عليه إلا عين واحد، لم يذهب إلا نصف بصره، لم يذهب إلا نصف بصره. وأظن أننا ذكرناها فيما بعد إن شاء الله. المهم أنه في هذا لا قصار، لماذا لا قصار؟ لأن فيه خيفا. الثاني، المماثلة في الاسم والموضع، المماثلة في الاسم والموضع، في الاسم معناه ما هو أحد يريد الرجل، شفت لك؟ باختلاف الاسم، والموضع ما تؤخذ يمنى بيسرى باختلاف الموضع. كاليد اليمنى في اليد اليمنى فلا تقطع الرجل بها ولا اليد اليسرى. أولا اليد اليمنى لو قطع اليد اليمنى قطعت يد الجانب اليمنى تقطع بها الرجل. لماذا؟ للاختلاف في الاسم. حتى لا هنا بنقطع الرجل اليمنى قطع اليد اليمنى هنا بنقطع رجله اليمنى ما يصلح لاختلاف الاسم. طيب نبي نقطع يده اليسرى ها لاختلاف الموضع. طيب رجل كان ماله الا اليد اليمنى فقط لكن هل يد اليمنى شيطاني؟ نعم قطع يد رجل يمنى له يدان تقطع يده اليمنى ولا ما تقطع؟ تقبل. رجل اقطع ماله الا يد اليمنى لكنها شريره تقطع الايد فذهب هذا الجانب وقطع يد رجل يمنى له يدان تقطع يد الجانب ها؟
في حل
مثل ابن جني هذا اليوم كيش في قوله لا تقطع يد تقطع يد اليمنى. لماذا؟ لأن اليد اليمنى لا تقوم مقام اليدين بخلاف العين فيما سبق فإنها تقوم مقام عينين. الإنسان يبصر بعين واحدة يبصر القوم كاملا بعض الناس تكون في العين واحدة أقوى من صاحب العينين لكن اليد الواحدة يقول العوام اليد الواحدة ما تقصر ما في الشك أنه إذا قطع يده اليسرى أنه ما يمكن يعمل بيد اليمنى عمل اليدين ما يعمل عمل اليدين بها. ولذلك قال العلماء إن الأقطع تقطع يده أو رجل نعم بخلاف ما سبق في الإسلام ليس من باب العيب. طيب لا ما رأيكم الخنصر بالخنصر من يد واحدة خنصر بخنصر من يد واحدة جزء لا ها الاختلاف الاسم وثوق ولا لا الاسم والموضوع أن لا يكون طرف الجاني وهو الشرط الثالث أن لا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المدني عليه. أن لا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المدني عليه. نعم كيف كان أكمل فإنه لا يؤخذ به لو كان أكمل ما يؤخذ به. مثال هذا قطع يدا شلا قطع يدا شلا والقاطع يده سليمة هل تقطع بيد الشلا؟ ما تقطع بيد الشلا. لماذا؟ نعم لأن طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه. طلع عينا قائمة وعينه أي القالع سليمة تقلع عينه ولا لا؟ ما تقلع؟ قلع عينه قائمة وعينه أي القالع صحيحة. طيب معنى القائمة التي صورتها باقية وهي لكم صورتها قائمة على قائمة لكنها لا تبصر فالصورة صحيحة لكن العمل أو المنفعة للعين من الموضوع. هل تقلع عين الجاني بها ولا لا؟ لماذا؟ لأنه يشترط أن يكون طرف الجاني يشترط أن لا يكون طرف الجاني أكبر. طيب خلع عينا قائمة ونظيرتها منه قائمة تقلع لاستوائهما وتماثلهما. طيب قلع أذن أصم وهو يسمع. نعم ما تقلع؟ لا تقلع، تقلع لأن السمع ليس بالأذن، أليس كذلك؟ السمع من داخل، ولهذا لو قلعت الإذن هل يبقى السمع ولا ما يبقى؟ يبقى السمع، السمع ليس له دخل في الأذن. هذه الأذن بإذن الله لتكيف دخول الصوت على الداخل فقط، هذه منفعته، وهذه المنفعة حاصلة سواء كانت شلة أو غير الشلة. طيب ما هي الأذن الشلة؟ هي التي لا تتحرك. ها؟ شكرا. التي لا تتحرك. إن قلتم نعم قلنا من يحرك أذنه؟ كيف؟ من اللي يقول؟ حركها أنت.
لا
الدعاء
يقول
يسكت. حسين. إيه
لا.
يحرك مهلهم بيده. على كل حال هذه ما ندري عنها. نعم. طيب على كل حال إذا الحكم الشرعي أنه إذا قلع أذن أصم فإن أذنه تقلع. لماذا؟ لأن الصمم لا يفقد بفقد الأذن. انتبه يا كذاب، ما يفقد بفقد الأذن ولا يبقى أيضا ببقائه، بخلاف البصر في العين. البصر في العين يبقى ببقائها ويفقد بفقدها. طيب قلع أنف أشم، قلع أنف أشم وأنفه سليم يقلع ولا لا؟ يقطع ولا ما يقطع؟ الأشم اللي ما يشم، اللي ما يشم الروائح ما تقولون يقطع؟ ليش؟ لأن الشم ليس في نفس الأنف بل في قوة داخلية. فتبين الآن يا جماعة أن الأذن، أن الأذن الشلة والأنف الأشل حكمهما حكم الصحيح السليم، لأن منفعتهما باقية حتى مع الشلل. طيب أن لا يكون طرف الجاني أكثر من طرف الجاني عليه، هل يمكن أن نستثني هاتين الصورتين ولا لا؟ أن لا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه إلا في الأذن والأنف، فتقطع السليمة من هاتين في الشلاء منهما. نعم. طيب هذه ثلاث شروط. فيه سؤال، لو أن القطع وجب على حامل وخيف من قطع يدها أن تسقط الولد، هل تقطع يدها ولا لا؟ من أين تؤخذ؟ نقول هذا اكتفاء بحي، هذا اكتفاء بحي. وبعضهم يقول لا، لأن إمكان الاكتفاء بلا حي بالنسبة لنوع الجناية، أما هنا فالأمن من الحي لأمن خارج. وكتبوا بدل من هذا قالوا ولا يجوز الاكتفاء مع خشية الحي، ولا يجوز الاستيفاء مع خشية الحي على الغير. وعلى كل حال الخلاف قريب من اللفظ، المهم إن إذا كان الاستيفاء يمكن أن يتعدى إلى الغير كالحامل فإنها لا يقصد كما قلنا فيما لو كان الخلاف في النحو. الثاني في الجراح، الثاني منين؟ من نوع القصاص فيما دون النفس. الثاني في الجراح ويختص بكل جرح ينتهي إلى عظم، الجراح الضابط فيه كل جرح ينتهي إلى عظم فإنه وصفت منه. مثل إيش؟ مثل جرح الراس وجرح العضد والساق والفخذ والقدم والخد وما أشبه ذلك. واضح؟ لأن كل هذه تنتهي إلى عظم. كذلك أيضا الصدر يمكن أن ينتهي إلى عظم ولا لا؟ ها؟ والظهر. لكن البطن ينتهي إلى عظم ولا لا؟ ما ينتهي إلى عظم. إذن كل جرح ينتهي إلى عظم فإنه يختص من هذا الطابق. والله تبارك وتعالى يقول في القرآن: والجروح قصاص. أما إذا كان الجرح لا ينتهي إلى عظم فإنه لا يختص منه لماذا؟ يقول العلماء: لأنه لا يمكن فيه المماثلة. المماثلة متعذر. هنا ينتهي إلى عظم اجرحه لين يطلع العظم اللي هو الجانب. لكن إذا كان لا ينتهي إلى عظم إلى أين؟ فيقولون إنه لا يزور الاختصاص. مثلا جرحه في فخذه، الفخذ تعرفون فيه مثلا أعصاب كثيرة ولحم، لكن ما وصل إلى العظم، يقتص منه لما يقتص؟ ما يقتص منه لأنه لم يصل إلى العظم. وكل جرح لا يصل إلى العظام فإنه لا قصاص فيه، وذلك لتعذر إمكان المصاب. نعم، أو لتعذر المصاب. ولكن كما سبق وأنا أشرنا إليه، في وقتنا هذا وبمناسبة تقدم الطب، نرى أنه يمكن المقاصة في كل جرح، لأنهم يضبطونه ويعرفون عن سجة الجسم ويعرفون كيف يصل وكيف لا يصل. فالذي نرى أنه الآن لا يمكن، أنه الآن يمكن المقاصة في كل جرح. وعلى كل حال القاعدة الأساسية عندنا هي إيش؟ أنه لابد أن يمكن القصاص. قد نكون في بلد ما فيه أطباء ولا يعرفون يقصصون من جرح اللي أنتهي إلى عظم، فنقول هنا لا قصاص. وقد نكون في بلد رق فيه الطب يمكن أن يقصصوا من أي جرح يكون، وحينئذ نقول يجب القصاص. إلا أنه يستثنى هذا مثلا، إلا أن يكون أعظم من الموضحة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد. الموضحة هي جرح الوجه والرأس، الجرح في الوجه والرأس موضح، له 10 مراتب عند العرب، لكن ما لنا ولها، ما ذكرناها. إنما الموضحة هي التي توضح العظم، التي توضح العظم. يعني مثلا واحد جرح الإنسان حتى تبين العظم، ثم هذه موضحة. وش اللي أعظم منها؟ أعظم منها الهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة، هذا اللي الأربع أعظم منها. فهمتم الآن؟ لا، ما ألا عدهم عليك وش اللي أعظم منها؟
الهاشمة. نعم. والمنقلة.
لا، الهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة. نعم. طيب نشوف الموضحة وش قلنا؟ توضح العظم. الهاشمة توضح العظم وتهشمه، لكن ينهشم العظم وهو باق في مكانه. أما اللي بعدها المنقلة توضح العظم وتهشمه وتنقل العظم. نعم، يعني ينتقل العظم عن مكانه. أما المأمومة فإنها التي تصل إلى أم الدماغ، يعني يجرح حتى يتبين المخ، هذه مأمومة. الدامغة هي التي تفري جلدة المخ، تفري الجلدة. الغالب أنه ما يموت لأنه ما يعيش، لكن إذا عاش هذه تسمى دامغة. تبارك يا جماعة، إذا كان الجر أعظم من الموضحة يقتص موضحة وله أرش زائد، يقتص موضحة وله أرش زائد. نحتاج الآن إلى أن نعرف الأرش. الأرش اعلم أن في الموضحة خمس من الإبل، في الموضحة خمسا من الإبل، وفي الهاشمة عشر من الإبل، وفي المنقلة خمسة عشر بعيرا، وفي المأمومة والدامغة ثلث الديار. المأمومة والدامغة ثلث الديار. إذا كان الجرح هاشمة وأراد المجروح أن يقتص من الجرح فله أن يقتص موضحة ويعطى خمسا من الإبل، إذا كانت منقلة يعطى عشرا من الإبل، إذا كانت مأمومة يعطى 27 بعيرا أو 28 بعيرا وثلث بعير، لأنه هو الفرق بين الموضحة وبين المأمومة، لأن ذكرنا أن في المأمومة كم ثلث الديار، وفي الدامغة أيضا ثلث الديار. طيب، إلا أن يكون أعظم الموضحة فلو أن يقتص الموضحة وله أرش زائد، له أرش زائد يعني الفرق بين دية الموضحة ودية ما هو أعظم منه. من هذه النقطة يتبين لنا رجحان شيء بحثنا فيه بالأمس. شو؟ لمذهب الحين إذا قطعه من فوق المفروض، فالمذهب لا يمكن القصار، لكن يقول قياس قولكم في الموضحة فيما فوق الموضحة أن نقول يقتص من المفصل ولو أرض الزائد، يقتص من المفصل ولو أرض الزائد، على أننا قلنا إذا أمكن القصار من محل القطع لما سبق فهو الواجب، فإن لم يمكن يقتص من المفصل وله أرش زائد. نعم الحكومة عندنا يجيزين إن شاء الله من كل شيء، كل جراح الذي يجيزين مقدر من الشرح هي الحكومة. نعم
في الوقت الحاضر يمكن، لكن إذا قال الأطفة ما يمكن القطار، يقول اقتص من المفصل من هنا المفصل وله أرش زائد، يعني ثمن الباقي ويعطى مثل نسبته من الدية، يقوم هذا المثل عليه كأنه عبد، كأنه عبد ليس به كف وبه نصف جراء، ثم قطع نصف جراء فكم تنقص من قيمته؟ إذا قال تنقص مثلا كذا وكذا ننظر نسبة على القيمة ثم نأخذ نسبة تلك النسبة من
الموضحة، إذا كانت أعظم من الموضحة
أين؟ من الموضحة
إذا أو دادعة كيف نعمل؟
نقص موضحة من الجهة ونعطي المذية عليه نسبة ما بين الموضحة وهذا الجهة، فإذا كان الجاني جمع على هذا الرجل حتى صارت جنايته هاشمة قلنا نقتص من الجاني الجارح إيش موضح ونأخذ منه خمسة من الإبل نصيها للمجني عليه تكميلا، ثم مفهوم الآن يا جماعة. طيب نمت في بحث سراية الجناية لسراية القوي، السراية معناه أن الجرح يتضاعف حتى يؤدي إلى ما هو أعظم منه، قد يؤدي إلى الموت. فيقول المؤلف أو الكاتب: كراية الجناية مضمونة في النفس وما دونها إلا أن يقتص من الجاني قبل برئها، والراجح لا يستثنى شيء. أرجو انتباه يا جماعة، كراية الجناية مضمونة في النفس، يعني سواء سرق إلى النفس أو إلى ما دونها. فلو قطع من رجل أصبعا، قطع الجاني أصبعا من شخص، ثم إن هذا الجرح سرى جعل يمشي في الجد حتى تساقط الكف كله، هل يضمن الجاني الأصبع الذي قطع أولا أو الكف كله؟ يضمن الكف كله. لماذا؟ لأن هذه الجناية غير مأذون فيها، غير مأذون فيها، عدوان محض. والمعتدي يجب عليه ضمان عدوانه وما ترتب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرس ظالم حق. فكما أن الظلم في الأموال يسري إلى كل ما ترتب عليه، كذلك هنا يسري الضمان إلى كل ما ترتب على هذا العدوان. واضح؟ إذن نقول لماذا كانت مضمونة؟ لأنها نتيجة عمل عدواني، والعمل العدواني مضمون، وكذلك ما ترتب عليه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس لعرس ظالم حق. فما ترتب على العدوان فإنه عدوان. إلا أنه يستثنى من هذا على المذهب مسألة واحدة: إذا اقتص من الجاني قبل البر فإنها لا تضمن الكراية. إذا اقتص من الجاني قبل البر فإن الكراية لا تضمن. نعم، كيف ذلك؟ مثلا قبل أن يبرأ الجرح طالب المجني عليه بأن يقتص من الجاني، الجاني قطع أصبعه، يكون هذه جناية. فقال المقطوع أصبعه: لا بد أن تقتص من الجاني، وطالب بهذا. فعلا اقتصص من الجاني، المجني عليه جرحه ترى إلى الكف كله وثقل كل كفه، فهل نعود إلى الجاني ونقطع كفه ولا لا؟ ما لأنه لما اقتص قبل البر فقد رضي بأي شيء؟ بأن يكون الاقتصاص بمقتضى الجناية لا بمقتضى السراية. الأكمان إذا اقتص قبل الجرح قبل البر فقد رضي، كأنه أسقط حقه، كأنه أسقط حقه. يقال أنت الآن اقتصص على وجه أصل محرم من يقتص قبل البر، يجب الانتظار، لكن قد يطالب يقول: ما كان ننتظر حتى يبرع جرحي، أبي الآن نقتص منه دام المسألة في حرته. فإذا اقتص منه ثم ترى بعد الانتظار فإنه لا يضمن. استدلوا لذلك بأثر ونظر. الأثر أن رجلا طعن رجلا في ركبته بقرن معروف، قرن بهيمة، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفيد منه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتظر، ولكنه لم يفعل فاقتص منه. ثم إن المدني عليه صار أعرج، فأراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقف، فقال: إن الله تعالى قد أبطل عرجه، يعني من أن السراية لم تضمن لأنه اقتص منه قبل البر. لكن هذا الحديث ضعيف، ما تقوم به الحجة. واستدلوا بالنظر وهو الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو أن المجني عليه لما طالب أن يقتص قبل البر كأنما رضي أن يكون القصاص بمعنى ما كانت عليه الجناية الآن وأسقط الأثر. فلهذا لا يقوم. لكن عندنا الراجح لا يستثنى شيء لأن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. وأما التعليل فنقول ما دام العلة في ضمان السراية كونها عدوانا فإن طلب هذا القصاص لا يعني أنه أسقط ما يترتب عليه، بل يعني أنه أراد أن يشفي نفسه قبل أن تبرز المصيبة فقط. وإلا نعم لو قيل له أن تسقط السراية فقال نعم تسقط السراية، لو رضي بهذا صريحا كنا لا شيء له. أما مجرد أن يطالب بالمبادرة فهذا لا يدل على الإسقاط. نعم. سراءة القواد غير مضمونة. مش معنى سراءة القواد؟ سراية القوت يعني انقصاص غير مضمون، بمعنى أن لو اتصفت من الجام وسرى ذلك إلى ما هو أعظم فإنه لا يضمن. مثال الإسلام هنا مثل رجل قطع إصبع الجام ثم قطعنا إصبع الجام، نعم، ثم إن الجام مات في هذا القط، يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن، ما يضمن. لماذا؟ لأن هذا القصاص بحق ولا بغير حق؟ بحق، فهو مأذون فيه شرعا. ومن القواعد المقررة فقها ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، كما أن عكسها ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. على هذا نقول سراءة القواد غير مضمون. لماذا؟ لأنها بحق، لأن القواد بحق فهو مأذون فيه وما ترتب على المأذون فليس بمضمون، إلا أن يستقيم في حال لا يجوز الاستفاء فيها. معلوم إذا استقاد في حال لا يجوز الاستفاء فيها صار ذلك عدوانا يضمن ما ترتب عليه. مثال ذلك قيل إن هذا الجاني مريض لا يحتمل أن يقتص منه الآن، وأنه إن اقتص منه صار خطرا عليه، فلزم المبني عليه أن يقتص منه، فاقتص منه في هذا الحال ففيه ضمان ولا لا؟ فيه ضمان. لماذا؟ لأن في هذه الحال ما يجوز أن يقتص منه. نعم؟ قص إذا فعل، لو فرضنا أن ما مكناه لكن هو ذهب واقتص لنفسه فإنه يضمن. كذلك مثلا لو فرض أنه يقول الفقهاء إني إذا كان في شدة حر فالقصاص خطر، ولعل هذا في زمنه حيث لا يمكن توقف الدم، أما الآن فالأمر بالعكس. ولكن القاعدة هو إذا استقاد في حال لا يجوز الاستفاء فيها فإن سراية القواد مضمونة. والعلة السلامة إذا صار بحق ما يضمن. نعم نعم، لأن الاستفاء في هذه الحال غير مضمون فيه فيكون عدوان، وما ترتب على العدوان فإنه مضمون. نعم نعم، إذا معناه إذا معناه يمتنع القصاص يسقط القصاص وتجب الدية. الدية أولا نعم نعم يقتص نعم، لكن هما سبق لنا أنه إذا جرى فإنه يكون عمدا خاصة إذا قطع شيء يصير بيده بكل حال. إذا قطع عضوا فإنه بيده بكل حال. نعم إيه ثابتة بالماء ثابتة بالماء وثابت إن شاء الله عندك. أولا الثياب جمع دية وهي المال المدفوع بمدني عليه أو ولده. نعم كيف؟ لا الذي يتولى القطاع بالنفس من له الحق. وفي الطرف قال الفقهاء لا يتولاه إلا الحاكم لأنه إذا تولاه المدني عليه لا يؤمن أن يحيد إلا لا يمكن يقول هبطع من الكف هم من يجيب السكين وورد. نعم وما يعمل لأنه موقر على هذا الجانب. أما في النفس مهما كان الموت هو الغاية فهم يقولون في النفس يستوفى من أولياء المسلمين الذي يستوفي أولياء المسلمين. أما في الطرف فإن الذي يتولاه الحاكم. ومثلا ترى فيها نظر لأن حقيقة أن استيفاء الحاكم لا يجذب ما في قلب المدني عليه ما يشفي صدره ما يشفي صدره إلا إذا تعبه. طيب في مسألة نبحث فيها الآن وهي هل يجوز أن تبلغ المدني عليه الجاني عندما نريد أن نقصص ولا ما يجوز؟ نعم إيه ما يجوز يجب أن إلا إذا رب إذا رضي لا بأس لأن إذا رضي من له الحق فلا ولا حق. لكن لو قال لا أنا ما بكون بنجوم يعني إذا بنجها ما يجب الألم لأنه ما يوجد أن يبنج. أولا الثياب قلنا هي المال الثياب جمع فيها هو المال المدفوع إلى مدني عليه أو وليه بسبب الجناية إلى مدني عليه كان حاض حيا أو إلى وليه إذا كان مات. نعم لا الغاية أن يقصر منه أن يقصر منه وفعل بالمجن عليه أمرا قطع الرضو وألمه حين أطعوه من ألم تلزم الدية كل من أفلك إنسان بمباشرة أو سبب غير مأذون فيهما. هذا غاطس عام كل ما أفلف إنسانا طبعا معصوما لأن غير المعصوم هدر كل ما أفلف إنسانا ولو قيسوا لك أن أحسن. نعم كل ما أفلف إنسانا معصوما بمباشرة أو سبب غير مأذون فيهما. طيب قولنا كل من أسلف كل من أسلف لا فرق بين أن يكون المسلم بالغا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا مريدا أو غير مريد يعني عامدا أو مطيعا. وقولنا بمباشرة المباشرة أن يأخذ الآلة فيقتله هذه مباشرة أو سبب ما أراد القتل ولا تسبب ما باشر لكن فعل ما يموت به مثل حفر خندقا في طريق الناس فجاء رجل فسقط به فمات يضمنه ولا لا يضمنه. ومثل أيضا البلاعة السوق مغيرة أو وضع عتبة في السوق فإنه إذا عثر بها إنسان ومات فعليه الضمان أو يخسر غالي الضمان لأن العتب ما يجوز إخراجه على الشارع إلا إذا كان الشارع غير مسموح فلا حرج أو كانت العتبة لا تؤذي إذا كانت العتبة ما تؤذي مثل لو كان إن الجدار سميك حط العتبة على حافة الجدار بمعنى ما تعدت إلى السوق فلا هذا ما فيه. نعم على كل حال عند أهل العلم لا يجوز مطلقا سواء كان واسعا أو غير واسع، حتى إن بعض العلماء يقول ما يجوز تزيد في شباعة الحائض. تعرفون شباعة فليس ما يجوز تزود فليس لأن تضيق الشارب. نعم. أما الآن أعوذ بالله بعض الناس يحط سلمة في الصوف يكون 5-6 درجات، هذا حرام. ولا يجوز أيضا للمسؤولين في البلديات أن يمكنوا هذا، يقال له إذا كان بيتك رفيعا عاليا فاجعل الدرج هذا داخل البيت، كما يوجد بعض الناس رأيناهم جزاهم الله خير يجعلون الدرج في داخل البيت حتى لا يضع شيئا في مكان لا يحل له. وقولنا غير مأذون فيهما أو سبب غير مأذون فيهما، أما إذا أذن فيهما فهل يلزم الضمان؟ ما يلزم. فلو أن إنسان قتل شخصا قصاصا، نعم يضمنه ولا لا؟ ما يضمنه. مثلا إنسان قتل شخصا وهو طبيب يعالجه طبيب ما جنت يده ولا شيء، يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن. أما إذا كان غير ماهر وإنما يتطبب بالناس، أو كان ماهرا لكن لم يصف الدواء للمريض وصفا يسلم به من الموت، فإنه يضمن. مثل ما يقال واحد أعطى بدويا حبوبا، تذكر هذه عند الناس ما أدري صحيح ولا لا، وقال له مثلا أنت الآن مريض فك بين كل 6 ساعات حبة، فالبدوي يقول ما دام هذا باخذ 6 ساعات حتى 3 أيام أباخذ جميعا الآن أسرع للشفاء، يقول أكلهم جميعا ثمان. هل هنا يضمن الطبيب ولا ما يضمن؟ ها؟ إن كانوا فهموا ما يضمن، لكن إن كانوا ما فهموا فإنه يضمن، لأن فهمه واضحة، هي واضحة عند الثاني وعند واحد والثاني، لكن عند بدوي ما يعرف إن هذا فهم هذا البدوي، هل هو أكل ليموت؟ ها؟ فهمت. أكل لأجل يتعجل الشفاء، مثل هذا يجب أن يفهم. ولذلك من الخطأ العظيم الحقيقة الآن مع الأسف الشديد أنه ليس هناك أحد من المسؤولين يتنبه لضرر الناس، تجد وصفة الطبيب تشوفين باللغة الإنجليزية، طيب هل الآن شعبنا نصفهم يعرفون اللغة الإنجليزية؟ ولا ربعهم ولا عشير، واللي يعرف منها بعض الظروف لا يعرف الكلام المرقب، نعم، ولا المصطلحات العلمية. لهذا يعني أعتبر أن المسؤولين في وزارة الصحة مقصرون جدا، وأنه يجب أن لا تعطى الأوصاف هذه أو التذكيرات اللي فيها الأوصاف إلا بلغة يفهمها الإنسان. الله تبارك وتعالى عالج المرضى بلسانه، كل وصفة يجعلها الله تعالى بلسان هذا المعالج ولا لا؟ لأن الله يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. فأهل الجاهلية وأهل الشرك مرضى ولا لا؟ دواءهم بأي شيء؟ في الوحي، وصف الدواء في الكتب المنزلة. الكتب المنزلة بأي لغة؟ في لغة القوم المرسل إليه. إذن كيف نحن نجعل هذه الوصفات بلسان غير عربي ولا مبين ونسلمها لرجل عربي؟ نعم، هذا خطأ عظيم. ولذلك نرى أنه لو يترتب خطأ من اللي أعطي الوصفة بناء على هذا فإن الدكتور يضمن. وهذا في الحقيقة مع الأسف الشديد أنه مركب نقص في المسلمين وفي العرب. حتى التذاكر الآن بالطائرات يعطونك باللغة الإنجليزية، يعني تذكرة لكيبك الآن ما تدريه لك ولا الغير، صحيح؟ هذا من التقليد يدل على ضعف النقد. نعم، لماذا لا نقول يجب أن يكون كل شيء باللغة العربية ما دمنا عربا؟ كل شيء يقدم لنا للعامة يجب أن يكون باللغة العربية، ولكن مع الأسف مرتبط النقص مرض أسد من مرض السرطان، ما يزول أبدا إلا إذا مات من تصيبه به ونشأ الجيل نشأ جديدا. هنا سؤال أحمد إيش؟
العتبات.
إيه العتبات. نعم. إذا كان متعارفين على هذا ينظر هل تضر الناس ولا ما تضر، هل تضرهم أو ما تضر. إذا كان تضرهم يجب أن تمنع، إذا كان ما تضر فلا بأس. قال ففي العام، وكذلك أيضا سبب المأذون فيه لو كان إنسان بئر في بيته، بئر في بيته وجاء إنسان مثل البيت سقط فيها فإنه لا ضمن عليه. قال ففي العمد تجب في مال الجاني حالة، العمد تجب في مال الجاني حالة، وقد عرفتم أنه في العمد يجب القصاص بعد أو الدية. إذا حصل القصاص فالأمر واضح ما في دية، إذا اختار أولياء المقتول الدية فإن الدية تجب على من؟ على الجاني حالة غير مؤجلة. في مال الجاني لأنها عوض نفسه فلا تجب على العاقلة، وحالة لأن بنايته لا تحتمل الرأس حيث أنه كان متعديا فلا تحتمل ضعفها أن تؤجل عليه، فتجب في مال الجاني حالة. وقد سبق أيضا لكم أنها تكون مغلظة ولا مخففة؟ مغلظة. طيب، كذلك أيضا إذا أما إذا كان في شبه العمد وفي الخطأ فإنها تجب على عاقلته مؤجلة بثلاث سنين. أما وجوبها على العاقلة في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلتها وورثها ولد المقتولة ومن معه، قضى بالدية على عاقلتها. وهذا نص صريح في أن شبه العمد يجب على العاقلة. الخطأ من باب أول، لأن الخطأ لم يقصد الفاعل فيه الجناية، وشبه العمد قصد فيه الجناية إلا قصد لكن بغير ما يقصد. فإذا كان شبه العمد يجب على العاقلة في نفس الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالخطأ من باب أول. وأما تأجيله بثلاث سنوات فهذا مروي عن عمر رضي الله عنه أنه أجله على العاقلة ثلاث سنوات، لكن هل هذا التأجيل قضية عين أو هو رأي؟ يعني فرق بين الرأي الذي يعتبر قولا أو بين الحكم في قضية معينة قد يكون لها أسباب وموجبات لا توجد في كل قضية. الفقهاء رحمهم الله يرون أنها رأي وليس حكما في قضية، وشيخ الإسلام يرى أنه حكم في قضية له أسبابه وموجباته، وأن القاضي إذا رأى أن لا تؤجل فله ذلك. نعم، والحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم ليس فيه تأجيل، بل هو مطلق وليس فيه تأجيل. والوارد عن عمر ما دام محتملا لأن يكون حكما في قضية أو رأي رآه فإننا لسنا ملزمين بالأخذ به، لا نلزم بالأخذ به نظرا إلى الاحتمال. وأيضا معنا ظاهر الحديث حيث لم يؤجله الرسول عليه الصلاة والسلام على العاقلة، على هذا الرأي نقول إن التأجيل بثلاث سنوات ليس بلازم، وإنما يرجع في ذلك إلى أي شيء، إلى اجتهاد الحاكم اللي بيحكم بالدير. فإن رأى من المصلحة التأجيل كما لو كان العاقلة فقراء أو أحوالهم لا تتحمل أن يسلم من أول سنة فله أن يؤجل، وإلا بل فعليه أن يؤجل، وإلا فلا يؤجل، لأن الأصل أن هذا الحق ثابت حالا ولا مؤجلا؟ حالا. الخلاصة يا جماعة الآن دية العمد على من؟ على الجاني حالا، عليه لأنها عوض نفسه، حالة لأن جنايته لا تحتمل الرأس. أما شبه العمد والخطأ فعلى العاقلة. الدليل على ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة المرأتين من هذيل، فإنه قضى بالدية على العاقلة، فإذا كان هذا في شبه العمد فالخطأ من باب أول. ولأن المخطئ أو المتعمد شبه عمد محل للرأس، لأنه ما قصد الجناية التي توصل إلى القتل، فكان محلا للرأس. الكفارة في شبه العمد والخطأ على من؟ لا، الكفارة على الجاني، الكفارة على الجاني، لأنها فداء نفسه، فداء نفسه كما قال الله عز وجل توبة من الله وكان الله عليما حكيما. والذي يؤذر العاقلة له هو. طيب نعم، العاقلة بالدين إن شاء الله تلزم. نعم، وهي أي الدية 100 بعير أو 100 بقرة أو 1000 كاف أو 1000 مثقال ذهبا أو 12,000 درهم فضة، والخيار لمن تلزمه. كم ذي؟ 5 أنواع: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. أنواعها 5. من الإبل 100 بعير، نعم، وكم توزع عليه من البعير إذا كان عمدا أو شبه عمد؟ على 4 أصناف، وإذا كان خطأ فعلى 5 أصناف: 100 بقرة ثنية أو مسنة، 1000 كاف ثنية، 1000 مثقال أو جذعه إذا كان من الظهر، 1000 مثقال ذهبا معروف. وتعرفون أن الدينار الإسلامي زينته مثقال من الذهب، ولهذا في حديث عمرو بن حزم: وعلى أهل الذهب 1000 دينار، 12,000 درهم فضة، 12,000 درهم فضة. والدرهم الإسلامي كم دينه؟ 7 أعشار مثقال، 7 أعشار مثقال. طيب، نحن إذا أردنا أن نحول الفضة الآن إلى الدراهم السعودية، فإحنا نقول كل 256 ريال، كل 2,560، اضرب 560 في 6، 560 في 6، ها؟ لا تختلف، لأن هذه ما في ناحية الأسلام. الاتفاق. طيب، 3,360 هذه الدية باعتبار الدراهم السعودية، 3,360. لكن الآن نجد أنها 100,000، وأنها كانت 40,000، وكانت قبل ذلك دون هذا، فما هو السبب أننا عدلنا إلى ذلك؟ السبب لأن الناس يمشون على القول الراجح وهي أنها الإبل فقط، ولذلك القول الصحيح أن الدية 100 من الإبل. وأن ما ورد من الآثار عن بعض الصحابة في البقر والسياح والمساقين والدراهم إنما هو تقويم، يعني أنهم جعلوا ذلك لأنه يقابل 100 بعير، لكن أخذوا من أهل البقر بقرا، ومن أهل الغنم غنم، ومن أهل الجنانير جنانير ذهب، ومن أهل الدراهم فضة. أخذوا ذلك تسهيلا عليهم، بدل ما نلزم صاحب البقر أن يبيع البقر ويرخص للإبل نقول أعطنا بقرا، وكذلك بالعكس. طيب، إذن على هذا الرأي يقولون إن الأصل هو الإبل، ويدل لذلك أن جميع الديات التي دون النفس تقدر بالإبل، كل الديات التي دون النفس تقدر بالإبل، نوضح 5 من الإبل. نعم، وهكذا كما في أذن إن شاء الله كلها مقدرة بالإبل، فدل ذلك على أن الأصل هو الإبل. إذا ماذا نحمل؟ على أي شيء نحمل ما ورد عن الصحابة؟ نحمله على أنه تقويم، أنهم قوموا 100 بعير مثلا بمئتي بقرة وبألفي شاة، لكن من عنده بقر أخذ منه بقرة، ومن عنده غنم أخذ منه شاة، وهكذا. نعم، الواقع أن القيمة تختلف، لكنهم يقولون أن مراعاة القيمة كل سنة صعب، وكلما اختلفت القيمة اختلافا بينا رفعوا من الدية أو نقصوا. فمثلا صحيح الآن أنا سمعت منه أن الإبل لو قدرت الآن كان تبلغ أكثر من 100 ألف. لا، ما تبلغ، لا ما تبلغ، يعني 25 بنت نخاف، 25 بنت لبن، 25 صفقة، 25 جلال. هذه يقولون لو قومناها الآن لكان تسوات أكثر من 100 ألف. يمكن 200 ألف على الأقل. وليس هم يجعلون 200 ألف على الأقل، يعني أن هم الواجب عليهم أنهم كلما تغير السعر، يعني تغير السعر هذه السنة تغيرا بالغ، يعني تباع البعير 17 ألف، 15 ألف، بدل ما كان. نعم، لا دعنا من عدد الخارج عن عادة، هي إلى 100 ألف. نعم، أنا حدث الإنسان يقول راح في إذ الأربع إلى الرياض، ولما وقف قال له جاء واحد من الناس الأسرية وقال بيع نارس، قال كانت بها 2 من 100 ألف وهذه 2 من 8 ألف، فأنا مشيت معي، وإلا ترى نزلته ما عاد بيع بل يحدث عليه. قال يلا اشتغل المطلب، ترى من 4 كم؟ 360 ألف. اينا، فعلى كل حال يعني يجب ان نلاحظ هذا الامر، خصوصا وان الناس الان تهاونوا في مسألة القتل والعياذ بالله في الحوادث وغيره. نسمع عن بعض المجانين يقول انا ما يهمني اذا دعست واحد لان فيها موجوده بالدب. نعم، اعوذ بالله، هذا يجب ان يغلظ عليه، يجب أن يغلظ عليهم كلما كان أغلط أولى في الوقت الحاضر. نعم، والراجح أنها الإبل فقط، وهذا القول هو إحدى الروايتين عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح، صحيح أنها من الإبل، وتغلظ في قتل العمد وشبه، فتجب أرباعا من بنات المخاض وبنات اللبون والحقاق والجذعات، يعني من كل واحد، من كل صنف 25، وتخصص في الخطأ، فتجب أخماسا 80 من هذه الأربعة، و20 من بني مخاض. هنا هذه الدية، يقول دية الحر للمسلم، الحر ضده من؟ العبد. المسلم ضده الكافر. إذن دية الحر للمسلم على المذهب 5 أنواع: إبل وبقر وغنم وذهب وفضة، وعلى قول الراجح
إبل فقط، ثم الإبل فيها هذه الأصناف الأربعة في شبه العمد والعمد، والخمسة في الخطأ، والأنثى نصفه، هي الأنثى نصف، نعم. وكل هذا موجود في حديث عمرو بن حزم، الأنثى نصفه، على هذا تكون ها 50 بعيرا و 100 بقر إلى آخره. إذا قلنا بأن الديه أنواع، يقول العلماء إلا فيما دون ثلث الديه فإنهما سواء، ما دون ثلث الديه فإنهما سواء. مثلا الأصابع في العشرة ديه، في العشرة ديه كاملة، في كل واحد 10 من الإبل، فمثلا في إصبع المرأة الواحدة 10، لا ما دون الثلث هما سواء، في الإصبع الواحدة 10، وفي الاثنين 20، وفي الثلاثة 30، وفي الأربعة 20، هنا في الأربعة 20. يقول بعض الثلاث عظمت مصيبتها فقلت ديتها، إذا قطع منها 3 فلها 30، وإن قطع 4 فلها 20. نعم، ما رأيكم واحد قال إذا مدام لما أقطع 3 عليه 30 أبقطع 4 بدل يصير على 20؟ إذا فعل هذا نقطع أصبعه المقابل للرابع، ليس لأنه قطعه عمدا، ونقول عليك 30، عليك 30. فالحيلة إذن ما تنفع، قلنا لا، يعني بجوء أن تنفقي درس يقول إن المرأة ديت 4 الأصابع 20 بعيرا، وديت 33 بعيرا، فإذا قلت إني قطعت خطأ 3 أصابع فعلي 30 بعيرا، إذن أقطع الرابع لتكون الديه 20. قلنا هذا لا ينفع، لأن قطع الرابع عمد عدوان، ففيه القصار. نعم، و ديه الثلاثة الباقية 3 ملايين. نعم، إذن الأنثى نصف، ليس أني كتبت إلا فيما في ثلث الدية فأقل. نعم موجود، ها ذاك أخيرا بس خلاص اتركوا. نعم صح، نعم موجودة. نعم قال، نعم ها اي نعم نفس الشيء مثل الظرف 50 بعير بدل 25 12 نصف، اي بالتقويم 12 واضح، وهذا بالتقويم. نعم قال المؤلف والكتابيون على النصف من ذلك، الكتابيون يعني اليهود والنصارى على النصف من ذلك، أي من دية الحر المسلم، فيكون مثلا في ذكورهم تكون دية ذكورهم 50 بعيرا، وفي إناثهم 25 بعيرا. طيب والمجوسيون ونحوهم من عدا الكتابيين، كل من عدا الكتابيين 800 درهم، 800 درهم إسلامي، ونساؤهم على النصف، 800 درهم إسلامي تقابل 224 ريال، أي نعم، ونساؤهم على النصف، في النصف 112 ريال، ولا قيمة فقط، نعم، أي نعم، ها، ولكن هم شر الدواب عند الله، يعني لا يوجد أحد أكثر عند الله من الكافر، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها
أولئك هم شر البريه، شر الخلائق كلها عند الله الكفار. نعم، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. يعني حقيقة إن البهائم خير منهم عند الله، نعم، وعند المسلمين أيضا، لكن لولا أنهم دوعة أيضا لكان ما يضمنون أبدا بأي دين. يعني لو كانوا حربيين ما ضمن. الكلام هنا على المعاهد والمستأمن والذمة. طيب، 800 درهم قلنا أنها تبلغ 224، كيف ذلك؟ لأننا كل 200 درهم حسب التحرير من أجل نصاب الفضة حرينا من أجل النصاب، كل 200 درهم يبلغ 56 ريال، 56 ريال. فعلى هذا 800 اضرب 56 في 4 كم يبلغ؟ 224. ونساؤهم على النصف 112، ودية الصني